انترفيو.
موصي في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. تحية لكل مستمعينا وكل مشاهدينا. عديدة الحوارات باش يكونوا عندنا ان شاء الله، فما اللي معناتها الحوارات المسجلة في واشنطن في الزيارة الأخرى، باش يكون عندنا حوار حصري صغير كنت سجلته بعد اللي صار في البيت الأبيض. أكيد انتبهتوا معناتها للأكتواليتي مع شخصية كانت حاضرة في العشاء هذيت، ونعطيكم عليه أكثر تفاصيل. عديد الحوارات كما قلت لكم مع شباب، مع طلبة، مع التونسيين في من الجالية التونسية الولايات المتحدة الأمريكية، مع قائم بالعمل على السفارة بواشنطن، مع فريق التنظيم للتايب ريتويت، وعديد عديد الشخصيات، مع التونسية من الشخصيات البارزة في السيليكون فالي، عندها 25 سنة غاديك، وهي حتى تختم الحوار وتقول قابلة معناتها التفاعل مع اي تونسي يتفاعل معها ومهتم بسيليكون فالي من الستارت اب والمؤسسات الناشئه، مع سينور الدين روافي من ناسا، وغيره وغيره وغيره، معناتها عديد الحوارات كما قلت لكم والشخصيات. فوالا شكرا لكم الكل متابعتكم واللي سالوا علينا. فوالا دوك العوده كانت البارح والغبريز اليوم، اللي حب الميكرو ما يصبرش عليه كما نقولوا معناتها دوك، وهذه خدمتنا وهذه مسؤوليتنا. وشرف لي بتبيع انه جو برون معناتها على موضوع مهم وقطاع حيوي بالنسبه لبلادنا، ومع الشخصيه المسؤوله عليها بين ظفرين، الاولى في البرلمان باش نحكيوا على القطاع السياحي بتبيع اللي هو على طاوله تجدد السياحه بين الاصلاح والتحديات. حاضر معنا رئيس اللجنه النائب مجلس نواب الشعب سي محمد الحيوي. سيد النائب صباح الخير ومرحبا بك على موجات اكسبريس.
صباح الخير وصباح النور للجميع. مرحبا، شكرا على الاستضافة.
شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. بتبيع اللجنة ما معناتها ما عندها مسؤولية أخرى، احنا نقولوا لجنة أكيد. السياحة، ولكن هي عندها
هي لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
هذا هو اليوم فوكس على السياحة، وما كنتش تستنى وأنه الموسم يقرب باش تخدموا على الموضوع هذا. فصل السياحة في بلادنا نحبوها
أكيد.
تكون سنوية على طول السنة ومش موسمية، معناتها كما قلت الإصلاح، التحديات، كيفاش يمكن تأهيل القطاع، تنظيم خدمات وعودة على أشغال الجلسة العامة، المصادقة على الاتفاقيات، أيضا اللي عملت برشا ضجة معناتها إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية وغيره، هذا باش يكون في الجزء الأخير من الحوار. القطاع السياحي بالنسبة للجنتكم كيفاش تخدموا عليه؟ شنو هو الغيت اللي كنت تخدموا به؟ شنو هو الأولويات؟ على شنو هو قاعدين تخدموا؟
شكرا على الاستضافة مرة ثانية. بالنسبة للقطاع السياحي اليوم لابد أن نتسائل، هل القطاع السياحي هو قطاع استراتيجي بالنسبة للدولة أم لا؟ الحقيقة كل التوانسة يعتبروا أن هذا القطاع هو قطاع استراتيجي نتيجة للمداخيل الهامة من العملة الصعبة تقريبا سنويا في حدود 8 مليار دينار، لكن في بعض الأحيان نشوفوا أن هذا القطاع ما يحظاش بالدعم اللازم من الحكومة، سواء على مستوى الميزانية تقريبا في حدود 166 مليون دينار وتراجعت السنة تقريبا بنسبة 4%، أو على مستوى التصرف في هذا القطاع. احنا كلجنة ناخذ جملة المشاكل الموجودة، سواء اتصالاتنا مع المهنيين واستمعنا الى جامعة النزول، جامعة المطاعم، وفي المستقبل القريب سنستمع الى وكالات الاسفار، ثم نتحاور مع الوزارة حول جملة هذه المشاكل والاستعداد للموسم الصيفي القادم. اليوم تونس عندها اهمية كبرى على مستوى الخارطة السياحية العالمية، احنا يلزمنا نستغلوا هالموقع هذايا، ونستغلوا ايضا التحولات الموجوده على المستوى العالمي خاصه في الاحداث الدائره في الشرق الاوسط. ايضا تونس لابد ان تستعد بشكل جيد لتونس عاصمه للسياحه العربيه في سنه 2027. كل هالمشاكل هذه احنا سنطرحها ان شاء الله مع السيد وزير السياحه ربما خلال 10 او 15 يوم القادمين.
هذم الأولويات هذم مش تحطوهم على طاولة النقاش؟
هذا طريقة العمل. لكن اذا كانت تحب نمشي في جمله المشاكل
الهامه شنو اهم المشاكل معناتها بالنسبه لكم والكل نصور جيكم زاد من زملائكم لان بلادنا كما قلت السياحه
أكيد
فيها على طول العام
والمنتوج السياحه احنا ننتمو الى دوله سياحيه فيها العديد من الولايات السياحيه يعني احنا اولاد السياحه ونعرفوا جمله المشاكل. خليني ربما انا في تقديري ابرز اليوم المشاكل باش ما تخليش قطاع السياحه يكون قطاع واعد على غرار بقيه الدول هو الهيكله في وزاره السياحه. اليوم احنا تصورنا تصور شبه ضبابي بتشكيل وزاره اللي هي تشرف على هذا القطاع في حين ان القرار هو موزع على عده وزارات. هذا باش نطرحوه ايضا مع الوزاره وسنطرحه ايضا حتى مع رئاسه الحكومه لان اعاده الهيكله هي من مشمولات رئاسه الحكومه. اليوم وزاره السياحه ما هيش المتصرف الاساسي، عندنا وزاره السياحه، عندنا وزاره النقل، عندنا وزاره الداخليه، عندنا التجاره وعندنا البيئه، كلهم متداخلين. احنا سابقا تقريبا في سنه 2023 تم اقتراح احداث مجلس اعلى للسياحه لكن الى يومنا هذا لم يفعل وهو العمل ضمن هذه الوزارات باشراف من رئاسه الحكومه. انا نقول اليوم لماذا لا يتم تفعيل هذا المجلس وتكون رئاسته الى وزير السياحه وليس الى رئيس الحكومه باعتبار ان رئيس الحكومه هي تنظر في جميع الوزارات وهكا يصبح القرار داخل وزاره السياحه لان اليوم هناك صعوبات كبيره جدا في تصريف قطاع السياحه نتيجه حتى الداخل الموجود ما بين الوزارات. اليوم انت كوزير سياحة ولكن ما عندكش سلطة القرار داخل النزل باعتبار ان عندك تقاطعات مع وزارة الداخلية، عندك تقاطعات مع الشريط الساحلي. اليوم هناك صعوبة على مستوى الهيكلة داخل وزارة السياحة وهذا لابد ان الحكومة تتفطن ليه. اثنين، عندنا مشاكل كبيرة اليوم في المناطق السياحية القديمة خاصة اللي يسموها هي الاقطاب السياحية القديمة، تقريبا الحمامات نابل، عندنا سوس المنستير، عندنا العديد من المشاكل، بنية تحتية مهترئة تحتاج الى اعادة التفعيل واعادة دمجها لتصبح قابلة لقبول الالاف والملايين من السياح. اليوم نتحدث على تقريبا 164 نزل مغلق. عليه احنا اليوم في قطاع استراتيجي قطاع واعد نتحدث على نزل لا تزال مغلقة. ايضا عندنا مشاكل على مستوى الامثلة التهيئة العمرانية، اليوم عديد الباعثين العقاريين عندهم مشاكل في العديد من المناطق السياحية، عندنا في سوسة مطروحة بشدة، عندنا في مدينة طبرقة مطروحة بشدة، اللي هي أن مثال التهيئة لم يحين منذ عشرات السنوات. اليوم أنا ما نمشيش في اتجاه فرض أن المستثمر يكون يبني تقريبا R plus 2 في منطقة سياحية والحال أنه يقدم في استثمارات كبيرة جدا وهذا الموضوع يؤرق العديد من الباعثين بل ربما يهدد حتى بأن البعض منهم يغادر تونس. عندنا نعطيك مثال بسيط جدا، اليوم في طبرقة عندنا تقريبا على امتداد ربما هذه السنة أكثر من 1000 مليار استثمارات خاصة اليوم متعطلة نتيجة غياب إعادة النظر في أمثلة التهيئة العقاري. اليوم ربما انا جلست مع السيد الوزير هناك حلحله لهذا المشكل مع رئيس الحكومه وربما في الايام الخليل القادمه نسمع ثم اخبار ايجابيه في اتجاه اعطاء ترخيص جزئي في المنطقه السياحيه. هذا راهو باش يدعم هؤلاء المستثمرين من اجل تطوير البنيه التحتيه الموجوده في المناطق السياحيه. عندنا مشاكل ايضا بالنسبه للمهنيين، العديد من هالمشاكل هذه احنا سنحاول تذليلها مع الوزارة في الايام القليلة القادمة. عندنا مشاكل ايضا مع القوانين المنظمة للشريط الساحلي، عندهم قانون مثلا انك انت كمستثمر وخاصة اللي يستعملوا المعالجة بالمياه البحر انك انت تقوم بتجهيزات لخمسة سنوات ثم ترفع التجهيزات هذه وهذا راهو يمثل مشكلة بالنسبة للمستثمرين ويمثل ايضا ربما مس حتى من البيئة البحرية كلها مشاكل كبيرة جدا إضافة إلى المشاكل اليومية. اليوم احنا عندنا تقريبا صراع كبير جدا في الشرق الأوسط، عندنا دول اللي هي تنافس فينا مباشرة تركيا مصر. اليوم هل نحن استفدنا من هذا الوضع في إطار تطوير قطاع السياحة على مستوى الحجوزات أم لا؟ وقت نشوف الأرقام في الثلاثية الأولى من سنة 2026 نلاحظ أن هناك انخفاض تقريبا بنسبة 30%، لأن احنا ما مشيناش لهالأسواق العالمية في اتجاه استغلال الوضع الموجود. ربما احنا باش نخسروا في الأشهر القليلة القادمة إذا كانت وقفت الحرب، وهذا نتمنوه أنها توقف الحرب، لكن هناك دول عندها قدرة تنافسية أكثر منا وقادرة أنها تخفض الأسعار تقريبا حتى إلى الثلث من أجل استيعاب أعداد كبيرة من السواح. احنا يلزمنا اليوم راه المنافسة في حوض البحر الأبيض المتوسط هي منافسة كبيرة جدا، يلزمنا نكونوا فاعلين موجودين ويلزمنا نستغلوا كل المقومات متاع النجاح اللي هي متوفرة اليوم في تونس باعتبارها وجهة مفضلة للعديد من السواح سواء من الأوروبيين أو من العرب أو حتى من الآسيويين. اليوم اللي عندنا نحن بداية دخول السوق الآسيوية اللي قاعدة تتطور يوم بعد يوم على مستوى الأعداد اللي قاعدة تجي إلى تونس. عندنا أيضا مشاكل في النقل، النقل الجوي اليوم فيه العديد من المشاكل الكبيرة جدا خاصة بالنسبة للمطارات الداخلية. سعت وزارة السياحة ووزارة النقل في اتجاه دعم بعض المطارات مثل مطار توزر أو مطار طبرقة، لكن هالدعم هذا لا يزال غير كافي. اليوم يلزمنا نمشي في حلول جديدة، حلول ربما تعطينا دعم أكثر. احنا تقريبا منذ 2017 كنا امضينا على ما يعرف بالسماء المفتوحة بالنسبة للمطارات تقريبا باستثناء مطار قرطاج باعتبار انه عنده قدرة تنافسية عالية، لكن الى يومنا هذا لم يقع تطبيق هذه الاجراءات ولا تزال مطاراتنا تعاني من العديد من المشاكل. اليوم حتى بعض الممارسات اللي نشوفوها على مستوى وزارة النقل نستغرب، واحنا اليوم انا مثلا جاتني اتصالات ومعلومه وحتى بالوثائق راه ان اكبر شركه طيران في العالم اللي هي وكاله اصفار المانيه تقدم على الترخيص لسنه 26 ما تتحصلش عليه، واللي هي كانت تخدم مع تونس وخاصه مع جهه الساحل انفيضه والمونستير. الحوايج هذه في بعض الاحيان غير مفهومه وغير مبرره الحقيقه.
وهذا كما تقول تبتان عطيتني نتاع ممكن مشاغل ونتصور عندكم اكثر.
احنا راهو عاده وقت نثير هالمشاكل هذه ما نحبش ان نثير ربما البوز ولا حاجه. انا اعطيني التساؤل متاعي مشروع ولا غير مشروع، انا عندي وكالة اصفار من اكبر الوكالات في العالم تخدم مع تونس تقريبا منذ عشرات السنين. اليوم انا نتفاجأ وقت الجيني مراسلة ان لم يقع امضاء التجديد لسنة 2026، وقت اللي نعرف ان دول الجوار اللي هي تسعى لاستقطاب السواح الاجانب وخاصة الالمان، انا نستغرب كيفاش انا ما نقدمش هلا الامتيازات هذا للسائح الاجنبي باش نخليه لهنا في تونس.
وشو الاجابة؟
الإجابة غير موجودة بالنسبة للسيد وزير النقل، ربما يعني تبعته حتى الحوار اللي دار في البرلمان كان حوار متشنج نوعا ما، فماش إجابات ضافية. في بعض الأحيان تسائلك يبقى معلق تلقاش إجابة ما تلقاش تفسير، وهذه من المشاكل اللي تنجم تعطل السياحة اليوم في تونس.
خلينا نمشيو فاصل قصير نرجع توت سويت. موصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك، تحية لكل مستمعينا وكل مشاهدينا. نواصلوا معاك سيد النائب، دوك حكينا على أهم المشاغل وتوكا عددها كبير وأكبر برشا كما قلت أنت، ما هذه أهم ذكرته أنت اليوم. تحية المستمعين اللي متفاعلين معنا اليوم الصباح، دوك قاعدين نحكيوا على مشاغل القطاع السياحي اللي على طاولة لجنة السياحة لجنة اللي تترأسها أنت يا نائب محمد اليحيوي نائب شعب نائب تونس بالتحديد على طبرقة. دونك
أي طبرقة عند رهم
تتفي، دونك تعرف
اللي هي أيضا نروى قطب سياحي واعي، طبرقة عند رهم إن شاء الله وعندها سياحة البديلة، وهذا رب يزيد في المنتوج السياحي بكثرة. وفيها أيضا بعض المشاكل لأن الباعثين الشبان زاد يهمونا اليوم على مستوى السياحة. اليوم مثلا في مدينة عند رهم تقريبا عندنا ما بين 35 إلى 40 مشروع صغير اللي هما لي ميزون دوت لي ميزون ريرال، لكن عندهم صعوبة كبيرة جدا. اليوم هالناس هذية نجمش تخدم، علاش؟ لأن كرس الشروط إلى حد الآن ما زالت في رئيس الحكومة ولم تصدر بعد. باعتبار أن القانون القديم هما كانوا يخضعوا للأمر 191. الأمر 191 هو صعيب ياسر باش يتطبق في مناطق جبلية، لأنه يشترط أن العقار يكون في حدود 20 هكتار. هو حتى النزول ما عندهاش 20 هكتار، نزول تخدم 4 أو 5 هكتارات. نجي أنا في أمر باش نساعد به الشبان نجي نحط 20 هكتار كشرط، هذا راهو مجحف في حق الشباب. اليوم أنا نعرف شباب، وأنا زرتهم تقريبا أغلبية متاحهم في مدينة عنتراهم، الشباب عندهم أفكار جديدة، احنا جيل ربما قديم شوي بالنسبة لهم، هما عندهم أفكار جديدة جدا قادرة أنها تدفع بالقطاع السياحي إلى أبعد الحدود. أنا اليوم لازم نحفزهم، لازم نعطيهم امتياز. وأنا حكيت حتى مع السيد الوزير أنه قلت له إذا كان باش في الأمر الجديد في كرة الشروط باش تضبطوا المساحة كيف كيف بالهكتارات العديدة، راهو هذا ما يخدمش الجهة، وراهو يلزمنا الشباب هذوما نقدموا لهم حاجة. أنا شنو المانع أنا شاب عنده 500 متر يعمل فيها شالي صغير ويخدم على روحه، يعني في إطار القانون، وقت اللي تبدأ منظمة ومهيكلة راهو الناس قادرة باش تقدم أشياء جديدة للسياح. ربما نعطيك أيضا أن مش نكونوا ديما راهو عندنا امل، باعتبار ان القطاع راهو قطاع مهم جدا، قطاع السياحه، عندنا ايضا مناطق سياحيه جديده سترى النور ان شاء الله، والوزاره مع وزاره التجهيز قاعدين يخدموا في مثال تهيئه لمنطقه سياحيه في الزوارع اللي هي من ولايه باجه على حدود نفزه اطبرقه، وعندنا المنطقه السياحيه اللي هي كانت معطله جديده ايضا في جهه عند راهم، اليوم وقع تغيير المكان من فج الاطلال في اتجاه منطقه ولاد هلال، تقريبا في حدود 55 هكتار جديده سترى النور ان شاء الله في المستقبل، وهذا الكل باش يدعم السياحات البديله البيئيه الجبليه والاستشفائيه.
سيد نائب، تكلمت على قوانين، تكلمت بالضبط على ميزون دوت، انت قلت قوانين ثمانية ديما نسمعوها هذه، انه مهنيين يحكيوا على ترسانه تشريعيه قديمه اتسيتيرا، كيفاش اليوم دوركم انتوما كنواب باش تطوروا في التشريعات هذه؟
بالنسبه للتشريعات خلينا نتفاهم، راهو النائب وحده في بعض الاشياء غير قادر انه هو اللي يبدا بالتشريع على مستوى أشياء دقيقة جد، يجب يكون ثم تعاون ما بين المشرع وما بين السلطة التنفيذية اللي هي عندها بعض الجزئيات الدقيقة في التشريعات هذه، وقت اللي يقع التكامل قادرين أن نخرجوا مشروع قانون يكون مفيد ويكون عنده ديمومة ويلامس جل المشاكل الموجودة. هذه ربما من أكبر المشاكل اليوم اللي نتعرضوا لها على مستوى التشريع. ثم اقتراحات عديدة من النواب، تقريبا عندنا في حدود 120 أو 130 مقترح تاع مشاريع قوانين، في حين أن في بعض الأحيان نصطدم بالمهمة التنفيذية خاصة في المجلات الكبرى اللي هي تعتبر أنها هي ذات أولوية وذات اختصاص في اقتراحها، وأهم شيء اليوم في البلاد هو مجلة الاستثمار. اليوم مجلة الاستثمار احنا نسمع تقريبا من أول ما دخلنا المجلس في 23 أن هذه المجلة جاهزة، إلى حد الآن وحتى زيارة السيد رئيس الحكومة في مستهل السنة المالية الجديدة يعني وعدت أنها باش تكون تقريبا في حدود شهر موجودة على المجلس ولأنظار لجنة التشريع، لكن إلى يومنا هذا المجلة الكل متعطلة. اليوم أعطينا إحنا لو كان نمشي في اتجاه أن نخدم على زوز ثلاثة مجلات داخل البرلمان وبالتنسيق مع المهمة التنفيذية اللي هي مجلة الاستثمار، عندنا أيضا شيء مهم في الفلاحة اللي هو مجلة الغابات ومجلة المياه، قادرين أن نطوروا شوية على مستوى الاستثمار. يعني اليوم اللي يهمنا شنو هو في البلاد، أول حاجة نفكروا فيها هو الاستثمار، لأنك بدون استثمار خاص أنت ما تكونش عندك قاطرة لدفع الاقتصاد الوطني في ظل الانكماش الاقتصادي وفي ظل الأزمة العالمية اللي يعرفها العالم اليوم. يلزمنا احنا نسارع بهالمجلة هذه في اتجاه على الأقل دعم الاستثمار الأجنبي للاستثمار الخاص الوطني، ونعطيه بعض الامتيازات ونفتح له السوق. دون ذلك راهو شنبقوا نعانوا من عديد المشاكل.
هذا بالنسبة للترسانة التشريعية، يعني عندكم دور في هذا؟
أكيد.
باش يكونوا واضحين، معناتها دور
احنا رو عندنا مقترح موجود داخل المجلس وباش ننطلق في مناقشته هذه الأيام هذه. أما نحكي لك أن احنا كمجلة استثمار نحبذ ان الحكومه تكون مساهمه فيها وجي للمجلس، واذا كان عندهم هما نسخه افضل منا يكون ثم تكامل بيناتنا.
سيد نائب، كيفاش تتعاملوا مع مساله تعدد اجهزه الرقابه وهي اون بليس تلقاها في وزارات مختلفه، فمش حاجه تتعمل على هذا المستوى؟ نسمعوا ديما المهنيين يحكيوا على الموضوع هذا.
والله بالنسبه لنا احنا دورنا الرقابي يتمثل فيما نص عليه الدستور وما نص عليه النظام الداخلي. عندنا أسئلة كتابية، أسئلة
سمحني هوني نحكي على أجهزة الرقابة اللي تلقى معناتها رقابة صحية، رقابة معناتها في وزارات مختلفة
داخل الوزارة، هي من مشمولات المهمة التنفيذية، هي عندها لجان في التفقد. مثلا في السياحة فما لجنة مشتركة فيها القطاعات الكل اللي متداخلة في القطاع السياحي، وهي اللي تقوم بالتفقد، وعندها تفقد خاص بوزارة السياحة. هذا يبقى دائما من مشمولات المهمة التنفيذية.
أنا أحكي لك المهنيين، خاطر احنا نحكي على مشاغل القطاع، ديما يحكيوا على تعدد أجهزة المراقبة وانتمائهم لوزارات مختلفة، كيفاش يصير التنسيق، كيفاش ممكن منظومة
أنا بديت لك بأهم حاجة في قطاع السياحة اللي هو توحيد القرار. لأن اليوم القرار متشتت داخل 5 وزارات. إذا كان أنا نعطي الأولوية أن القرار يبقى ضمن وزارة السياحة وبمساهمة الوزارات المتدخلة في القطاع. علاش؟ لأن اليوم أنا ما نمشيش للمستثمر نقول له أنت باش تجيب رخصة لازم تتعدى 11 وزارة، وهذا من الصعوبات الكبيرة اللي يعانوا منها المستثمرين. أنت باش تاخذ اليوم رخصة لازمك تتعدى على 11 وزارة، من الغابات والفلاحة والبيئة والتجهيز، وانت ماشي يعني جهد كبير جدا للحصول على ترخيص. هذا الكل لماذا لا يكون لدينا تصور جديد أن يكون ضمن وزارة السياحة بمساهمة الأطراف هذه لإبداء الرأي، هكا يسر على المستثمر أنه يكون يتخاطب مع جهة واحدة. كيف نفس الشيء في جهاز الرقابة، إذا كان انت نتعامل مع جهاز واحد اللي هو يخص وزارة السياحة تولي عندي سهولة ومرونة. في بعض الأحيان وزارة السياحة مثلا، نعطيك مثال بسيط جدا في قطاع السياحة، وزارة السياحة تبدأ ما عندهاش علم، يتدخل الأمن السياحي ينجم يغلق لك المحل دون علم وزارة السياحة، ويكون القرار بطبيعة الحال بعد تعليله ممضى من قبل والي الجهة. هذه من جملة المشاكل اللي يتعرض لها المستثمر. اليوم نعطيك ربما مثال آخر بسيط جدا، اليوم الناس اللي في النزول 4 و5 نجوم بمقتضى القانون اللي هو عنده رخصة مع النزل لبيع الخمور، باعتبار أن الأجانب اللي باش يجيو هما أكيد باش يشربوا الخمور، اليوم أنت غير قادر تكون عندك هالرخصة هذية دون الرجوع إلى وزارة الداخلية، اللي رغم أن القانون ينص على أن انت كمستثمر عندك نزل 4 أو 5 نجوم مرة عندك الرخصة اللي يتخذها. هذا من جملة المشاكل اللي تعطل بالنسبة للمستثمر.
النقل الجوي، شوف انا اللي هو الوقت يجري، انا عندي 3 أسئلة. فما المطاعم السياحيه اللي تمر بازمه، فما اللي هذا هو، فما المطاعم السياحيه، فما خلينا هو برشا مشاغل اللي عطيهم صحه هوني فريق الاعداد مروه تسجيل غلق عدد كبير من النزل، دونك نحكي كاباسيتي مطاعم، كاباسيتي جوده الخدمات السياحيه، نقص الدعم لهوني وبرشا ولاو يخرجوا لبرا وكل ومطلوبين، وفما لايغيان. خلينا كان نحكيوا على الاربعه هذوما نقاط غابيدمون، انت تطرق لبعض منهم قبيلي كما حبيت نسمع منك.
المطاعم اليوم يعانوا من مشاكل كبيره برشا، وتحديدا بدات المشاكل بتاعهم من 2020 مع الكورونا. العديد من هالمطاعم هذه افلست لانهم في الحقيقه ما لقاوش الدعم اللازم من قبل سلطة الإشراف اللي دعمت في بعض الأحيان بعض النزل، وفي حين أن المطاعم وقع تقريبا التغافل عليها نوعا ما. اثنين، اليوم المطاعم في حد ذاتهم يعانوا من مشاكل متاع التداخل هذايا. أنت مثلا كصاحب مطعم تجيبش تعمل مثلا أنت سهرية ولا حاجة داخل الواحد، أنت ما تحصلش على ترخيص، واحنا نعرفوا ان الانيماسيون داخل المطاعم هذه قادر تستقطب اعداد كبيره جدا من المستهلكين باش يسهروا في هالمطعم هذا. اليوم على مستوى الاداءات، هناك اختلاف كبير جدا في دفع الأداءات ما بين المطاعم الموجودة داخل النزل والمطاعم الخارج النزل. اليوم عندنا حتى الاختلاف في دفع الضريبة ما بين واجهات البحر والداخل المدينة، تقريبا اللي هي تتراوح الكلها ما بين 7 إلى 19%. بالنسبة لهؤلاء المهنيين أيضا يطالبوا بضرورة توحيد الأداء باعتبار أنها كلها مطاعم سياحية. هذه بالنسبة للمطاعم ايضا يلزمنا نلقاو حلول ونسمعهم. علاش قلت لك انا لو كان نرجع الى عاده الهيكله ونعملوا مجلس اعلى للسياحه يكونوا ممثلين فيه هالقطاعات هذه الكل اللي هي جامعه النزل، جامعه المطاعم، ووكالات الاسفار، ويكونوا قراب الى سلطه الاشراف، وهكا نجموا نسمعوا المشاكل ومدحهم ونجموا نحلوها ونعالجوها.
واضح. به بالنسبه للنقاط الاخرى عندك شيء اضافي
اللي هي
خلنا نكملوا بالوحده بالوحده. تحيه لكل المستمعين الدول المتفاعلين معنا.
نقل
كل مره تزيدوا سالوك داير فما سؤال خلي يضاف مثال خلينا نختموا به اللي هو السياحه الاجتماعيه. زاد عندنا كما قلنا دونك بالنسبه لطاقه الاستيعاب بالنسبه للخدمات السياحيه معناتها اليوم فما اليد العامله المختصه وهجره الكفاءات كيفاش ممكن اصلاح منظومه التكوين
موجوده عندنا هذا الكل التكوين نحكي على التكوين اللي هو اهم شيء اليوم في قطاع السياحه.
النقل الجوي تجبد التعليق بريك جبد التعليق جبد الاتفاقيه هذم هما خلينا نختموا بهم.
بالنسبه للتكوين انا يهمني اكثر اليوم وقت نشوفوا السوق الاوروبيه اليوم تقريبا في حدود 2032 طالبين مليون شخص من تونس في اتجاه اوروبا. دولة مثل النمسا طالبوا 15,000 وحدها. يعني احنا اليوم وانا طرحتها حتى مع السيد وزير التكوين لماذا لا نراهن على التكوين؟ لان قطاع السياحة اليوم يحتاج الى مدارس جديدة وتكوين يد عاملة، لان اذا كان ما استوعبهاش السوق المحلية يستوعبها السوق الاوروبي.
احنا حاجتنا راه في السوق المحلية،
حاجتنا في السوق المحلية
اللي نحكي عليها. ممكن حاجتهم البرة والنجمو نكونوا، وانا نذكر مش كان هذا فما اتفاقيات فما برشا حاجات
موجودة اتفاقيات في البناء
في ديزيفيرمون مثلا كنت متواجد فيهم
موجودة في كل القطاعات حتى في السياحة
حتى من القارة نتاعنا. هو فما دول قاعدين يعملوا في استثمارات كبيره سياحيه في القاره نتاعنا ويحتاجوا كاباسيتي تاع التكوين، يحتاجوا حتى مكونين راهو مش قد عامله.
نعطيك معلومه بالنسبه
يعني عندنا بوتنسيال حتى كي باش تعمل المراكز نتاعك، المراكز بدا تخدم لدول اخرى.
أكيد.
يعني مش باش تبعث فورسيمون توانسه، هي بدا تمشي تكون دونك هذيك سي دي ميسيون دونك هذيك تدخل فلوس.
اليوم مثلا المراكز اليوم في قطاع السياحه مثلا عندنا هيبه من الوكاله الفرنسيه للتنميه اللي هو اعاده تقريبا بناء مدرسة جديدة، هو مش إعادة لأن عندنا مدرسة قديمة في عين دراهم أصبحت متداعية، عندنا مدرسة جديدة سترى النور. لكن قلت لك أنا راهو المشكلة في التداخل بين الوزارات. اليوم مش ناخذ تخصيص لقطعة أرض تقريبا ب 8 هكتارات في مدينة عين دراهم، إلى حد الآن عندنا أشهر الهيبة حاضرة باش نعدوها على مجلس النواب وإلى حد الآن ما خذيناش الموافقة النهائية في تخصيص قطعة الأرض، لأن هذا مشكل ما بين وزارة أملاك الدولة وما بين وزارة السياحة. وأنا كنت منذ يومين تقريبا مع السيد الوزير وعدني على أساس أن ربما الأسبوع هذا سيقع التخصيص باش نمر في بناء المدرسة هذه، وستكون مدرسة رقمية من أفضل ما هو موجود تقريبا في القارة الإفريقية، وستساهم في تكوين يد عاملة مختصة وذات تكوين جيد وعالي.
هذا بالنسبة لموضوع التكوين. لا غيان ديما يجبد ديما يجبد معناتها وكلام ديما على
لوكو سكاي. طيران احنا حكينا عليه في البداية. احنا تونس اليوم
توما تبرقة تحركت وقت اللي فما الطيارات ولا يعملوا كل نذكروا يجيو مثلا من باريس يعبطوا تبرقة وما تبرقة يمشوا الجربة وقتها
اليوم
تحركت بالكدا.
اليوم اليوم دول العالم الكل أول سؤال يسألوه لك شنو قدمت أنت من امتيازات للي كومبانيا ايريان. احنا اليوم قلت لك احنا من 2017 احنا مضينا على الانضمام الى اتفاقية السماء المفتوحة باستثناء بطبيعة الحال مطار تونس قرطاج اللي عنده قدرة تنافسية عالية. احنا في مناطق داخلية كيف قبلي ولا تبرقة ولا صفاقس ولا احنا اعطينا اليوم هالحلول هذه من اجل ان نعمل حركيه وديناميكيه داخل البلاد. علاش؟ لان الاوروبي اللي باش يجيك لهالمنطقه هذه ما يحبش فقط المناطق التقليديه اللي هو زارها مره واثنين وثلاثه، يلزم يمشي يشوف اشياء جديده وينوع في مطارات اخرى، مطارات صغيره ولكنها جاذبه على مستوى المناطق اللي هي فيها، كيف مطارات برقه ومطار قبلي. ثم تحرك نوعا ما اليوم تحرك مطار قبلي، اليوم تبرق خدمة السنة الفارطة على رحلات منتظمة من بولونيا. السنة تقريبا عندنا زوز اتجاهات اللي هي بولونيا والتشيك، ربما ثم محادثات أيضا مع الجانب الليبي في اتجاه أن ينزل على المطار هذايا، لكن احنا نحبه تكون أن خطة واضحة لتنشيط هذه المطارات من أجل دفع الاستثمار في هذه المناطق، ولا اليوم مفر من أن نمشي في اتجاه السماء المفتوحة فيها المطارات الصغرى هذه من أجل إعادة تنشيطها.
هذا بالنسبة للايغيان. خلينا نختموا ممكن بالسياحة الاجتماعية والتساؤلات جات في هذا السياق. شو رأيكم في هذا الموضوع؟
بالنسبة للسياحة الاجتماعية هو مقترح قانون تقدم من بعض الزملاء، عملنا فيه حصة واحدة في الاستماع لجهة المبادرة، وجهنا الدعوة لوزارة السياحة، لجامعة النزل، لجامعة المطاعم، والأيام القليلة القادمة ثم جهة اللي هي الأدلة السياحيين ربما ناخذوا رأيهم. بالنسبة للقانون أو مقترح القانون هذايا هو مقترح جيد على مستوى التصور، ولكن يحتاج إلى إعادة الصيغة وإلى إعادة ربما الكتابة بشكل جيد على مستوى مثلا نعطيك شنو السبب الخلاف. احنا استمعنا إلى جامعة النزل أنك أنت تفرض على المستثمر الخاص أن يكون هو مساهم في السياحة الاجتماعية، احنا نمشي دائما في عدم الإكراه اللي هي الطوعية، طوعي الانضمام إلى منظومة السياحة الاجتماعية يجب يكون طوعي. نجوش تفرض على مستثمر عنده نزل خمسة نجوم ولا أربع نجوم ولا ثلاثة باش نقول له أنت راك لازم تدخل في السياحة الاجتماعية. النسبة التي قدمت داخل مقترحها اللي هو التوفير 30% من طاقة الاستيعاب داخل هالنزل هذه اللي فايت السياحة الاجتماعية، أعتقد أنها نسبة مبالغ فيها نوعا ما. احنا باش نمشي في اتجاه ترشيد هالمقترح هذايا، الاستماع إلى جميع الجهات هو يحل العديد من المشاكل خاصة بالنسبة للسياحة الداخلية. علاش؟ لأن التونسي اليوم من حقه باش يمشي للمناطق السياحية هذه، ومن حقه باش يدخل في النزل، ومن حقه باش يدخل في المؤسسات العمومية، لكن التصور يحتاج إلى إعادة الهيكلة باش يكون قابل للتطبيق. اليوم لما لا نفكر ان في المناطق السياحية منذ انشائها ان يكون هناك جزء مدعوم تكون نزل خاصة بالناس اللي هي قابلة باش تدخل في السياحة الاجتماعية، تاخذ امتيازات على مستوى الجباية على مستوى سعر الارض وتنخرط في هذا المشروع، لانه سيكون مشروع واعد ويخلي التوانسة في اريحية. اليوم ايضا لابد ان البنوك تنخرط في المشروع هذا. العديد من الدول يستعملوا طرق لترافل شيك مثلا، انك انت انا في بنكة تخصص لك مثلا 1000 ولا 2000 دينار سنويا للمصيف، وتكون الاقتطاع يكون بشكل يسير جدا على مدة سنتين، وانك انت لهنا تسهل للتونسي باش يمشي يقضي ليلتين والى ثلاثة ولكن بشكل ميسر. وقت تنخرط الناس كل هذه في المنظومة تاع السياحة الاجتماعية، رانا قادرين ان نوفر للتونسي المصيف باقل التكاليف. اليوم ما نجيش انا نمشي للتونسي نقول له انت راك باش تمشي للنزل 4 و5 نجوم الليلة ب 300 و400 دينار، هو غير قادر في ظل هالانكماش الاقتصادي، في ظل هالازمة هذه، انه باش يوفر الفلوس في اتجاه هذه السياحة.
شكرا لك سيد النائب، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. تحية لك والكل مستمعينا اللي تفاعلوا معنا وكل المدخلين في هذا القطاع، شكرا لك. اقعدوا معنا فاصل قصير ثم راجعين توت سويت باش نمشيو في برنامجكم إكسبريسو، نحكيو ديجيت افريكا كونسلتيشن وركشوب. يكون معنا احد اباء الانترنت في العالم اللي هو التونسي فاروق كمون ضيفنا بعد لحظات.